أنتم على تسعينات اف ام.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك ميعاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، اهلا بيكم اعزائي المستمعين من كل مكان. انا نيفين مصطفى، هكون معاكم ولمدة نص ساعة، وحلقتنا التالتة من حبة ونس. تعالوا النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة، تعالوا نتكلم عن اللغة العربية. اللغة العربية تقال في وصفها كلام كتير، وتقال في جمالها كلام كتير. اللغة العربية سحر بيان وقوة وجمال ودقة تعبير وغزارة مفردات مش موجودة في أي لغة تانية، وهي من اللغات العالمية الستة. اللغات العالمية الستة اللي هم اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اللي هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والأسبانية. اللغة العربية بيتكلم بيها حوالي 400 مليون شخص، وهي طبعا لغة القرآن ولغة الضاد، ومعروف إنها من أجمل اللغات. كمان هي لغة قديمة جدا، فهي لغة أول إنسان على الأرض، لغة آدم عليه السلام. ورغم إنها لغة قديمة جدا، فهي فضلت مستمرة على حالها، ما تغيرش أو اندثر منها أي حاجة، وعلى عكس لغات تانية زي مثلا الفارسية واليونانية واللاتينية اللي معظمها اندثر، هنلاقي اللغة العربية فضلت خالدة عبر الزمن. يا ترى بالنسبة لك بقى، اللغة العربية بتاخد رقم كام في أولوياتك واستعمالك؟ ويا ترى مؤمن فعلا بإن هي مهمة؟ وليه؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. هستنى مشاركتكم على صفحة بتاعتنا على فيسبوك تسعينات اف ام، وعلى هاشتاج حبة ونس. اللغة العربية اتكتب في جمالها كلام كتير، ومن أشهر أبيات الشعر اللي اتكتبت في وصف اللغة العربية الشعر اللي كتبه الشاعر حافظ إبراهيم، لما قال: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ فاللغة العربية بالفعل لغة جميلة، لما بتتكتب بالخط العربي على جدران المساجد بتبقى كأنها زخارف ونقوش مرسومة، ولما بتترسم في الكتب والمصاحف وعليها حركات التشكيل بيبقى ليها شكل جمالي رائع، لدرجة إنها من كتر جمالها بقوا يكتبوا بيها على المجوهرات والذهب والفضة، وبتبقى حلوة جدا. ولما بقى بتتكلم بيها بيتجلى فيها البلاغة والفصاحة والصور البديعة والمعاني الكتيرة. ممكن لفظ واحد يبقى ليه أكتر من معنى، وممكن كمان فرق التشكيل وفرق النطق لنفس الكلمة يغير المعنى خالص. الكلام ده مش موجود في أي لغة تانية غير اللغة العربية، فهي جميلة وهي مكتوبة ومرسومة، وجميلة كمان وهي منطوقة ومسموعة. اللغة العربية عبارة عن بحر مليان أسرار كتير وحيل وطرائف، والشعراء والأدباء دايما كانوا بارعين في التلاعب بالحيل والطرائف دي. زي إيه مثلا؟ زي مثلا أبيات شعر ممكن تتقري من اليمين للشمال أو الشمال لليمين وتدي نفس المعنى، أو بيت شعر ممكن يتقري من غير ما تحرك فيه شفايفك خالص، أو أبيات ممكن تتفهم على إنها مدح أو ذم في نفس الوقت، وكلمات لها أكتر من معنى، أو كلمات لها نفس المعنى بس الفرق بينهم جوهري، زي مثلا كده كلمة السقم والمرض، فهم ليهم نفس المعنى لكن في فرق في الوصف، فالسقم هو الألم الجسدي، أما المرض فهو بقى كل ما يصيب الجسد أو النفس من ألم ومرض. يعني دي كده حاجة بسيطة، بس ما بقى لغة بالجمال ده، إزاي ما نبقاش فخورين وإحنا بنتكلم بيها؟ وليه دايماً بنحاول ندخل جوه كلامنا كلام بلغات تانية، إنجليزي بقى أو فرنساوي على حسب كل واحد، علشان يعني يبان إننا مثقفين ومتحضرين وتعلمنا أجنبي؟ ومين يا ترى اللي حط في دماغنا الفكرة دي؟ أكيد أكيد الموضوع في إنا. طيب بالمناسبة بقى، يا ترى تعرفوا حكاية مقولة الموضوع في إنا دي؟ يعني كتير بنقول الموضوع في إنا أو الحكاية فيها إنا، يا ترى إيه أصل الإنا دي؟ لو عايزين تعرفوا الموضوع بالتفصيل خليكم معايا، هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل، استنونا.
كل الورد البلدي، كل الورد يخاف بالعربي، اللي ما شافش العربي يبقى لا عاش ولا شاف. ابن بلادي يا مالك قلبي بحل الريام، وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجة كلام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. الموضوع في إنا، أصل موضوع إنا ده مصدره مدينة حلب، والقصة دي بتبين قد إيه ذكاء العرب وتمكنهم من استخدام الألفاظ الغير صريحة في التعبير عن رأيهم، وكمان بتعبر عن مدى قوة اللغة العربية، فعن طريق كلمة مكونة من حرفين تم إنقاذ إنسان من الموت، عن طريق حيلة لغوية بسيطة. صاحب القصة اسمه علي بن المنقذ، وكانت بتربطه علاقة صداقة قوية بحاكم حلب، وكان اسمه محمود بن صالح بن مرداس. لكن طبعا ولاد الحلال مش هيسيبوا العلاقة دي كده على حالها، النفوس الخبيثة ما قدرتش تسيب العلاقة دي وزرعت الضغائن بين الطرفين، وعملت على توصيل كلام وأخبار مغلوطة بين الاتنين، وده اللي خلى علاقة الصداقة تتبدل لعداء شديد، وكمان مطاردة قوية من حاكم حلب لعلي بن المنقذ اللي اضطرته الظروف في الآخر إنه يهرب خارج حلب. برضو ولاد الحلال فضلوا يمسكوا دماغ الحاكم ويقولوا له أنت هتسكت لحد كده؟ هتسيبه كده هرب وقعد برا وخلاص كده يبقى انتصر عليك، لازم تخليه يجي تاني. ففكر الحاكم في حيلة، بعت الحاكم للكاتب بتاعه. بالمناسبة وظيفة الكاتب بتاع الحاكم دي كانوا دايما يختاروا فيها ناس أذكياء ويتصفوا بالفطنة، لأنهم بيخاطبوا ملوك ولازم يبقوا عارفين بيقولوا إيه كويس. بعت حاكم حلب للكاتب بتاعه وطلب منه أنه يكتب رسالة لعلي بن المنقذ يقول له فيها أنه هو عفى عنه وسامحه خلاص، وأنه كمان في انتظار مقابلته. لكن الكاتب بذكائه حس بالخديعة، وبإن الحاكم بيبيت النية لحاجة معينة لابن المنقذ، فكتب الرسالة اللي قاله عليها الحاكم وختمها بكلمة إن شاء الله تعالى، وحط تشديد على النون بدل السكون، فبدل ما تبقى إن شاء الله تعالى اللي هو العادي بتاعها بقت إن شاء الله تعالى. ولما وصلت الرسالة لعلي بن المنقذ اللي كان هو كمان بيتمتع بالذكاء الشديد والفطنة، في الأول استغرب إنه الكاتب إزاي وقع في الخطأ اللغوي ده. بعدين لما فكر فهم المقصود من الرسالة، وبإن الكاتب كان يقصد من تجديد النون نفس النون المقصودة بقول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. صدق الله العظيم، لأن النون برضه مشددة، فهو كان يقصد إنه يلفت نظره للآية دي، ففهم المؤامرة اللي مدبرها حاكم حلب. بعد كده كتب علي بن المنقذ رد على الرسالة، واللي كان بيحتوي على معنى خاص ما يفهموش إلا اللي كتب الرسالة الأولى. كان محتوى الرسالة في بالغ الشكر والإحساس بالعرفان بالجميل لحاكم حلب على ثقته الشديدة فيه، وبأنه سامحه وبيطمنه أنه فعلا هيرجع حلب قريب. وختم الرسالة بنفس الحيلة اللي كانت في الرسالة الأولى، كتب في الختام إنا الخادم المقر بالإنعام، بتجديد النون والفتحة ألف نون ألف. وبعد وصول الرسالة للحاكم طلب قراية محتوى الرسالة اللي ملقاش فيها أي حاجة بتثير الشكوك. فعلي بن المنقذ بيقدم فروض الطاعة والولاء، وبيشكر الحاكم وبيقول له إنه هو بالفعل حيجي حلب، لكن الكاتب هو الوحيد اللي فهم المحتوى الحقيقي اللي كان مختفي بين الكلمات. فلما كتب علي بن المنقذ في الختام إن الخادم المقر بالإنعام بتجديد النون والفتحة، كان بيقصد إنه يلمح لقول الله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. صدق الله العظيم، لأنها نفس النون بالتجديد والفتحة. فاطمن الكاتب وعرف إن رسالته وصلت وأنقذ واحد من الموت. قصة جميلة بتبين مدى بلاغة وسحر اللغة العربية اللي ممكن من خلال حروف قليلة تعبر عن معنى واسع. والقصص كتيرة وما تتعدش عن فصاحة وبلاغة اللغة العربية، ومن أظرفها إزاي تقدر تقول كلام ليه أكتر من معنى في نفس الوقت، ويمكن كمان معاني تكون عكس بعضها، زي مثلا إنك تقول كلام مدح في حد مع إنك تقصد غير كده. إزاي؟ خليكم معانا وهنعرف بعد الفاصل، استنونا.
تبعا للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح عيونك
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا. حابة افكركم بسؤال الحلقة، يا ترى بالنسبة لك اللغة العربية بتحتل رقم كام من حيث الاستعمال والأهمية وليه؟ استنى مشاركته على صفحة بتاعتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاج حبة ونس. يلا بينا نكمل كلامنا. كنا بنقول ازاي ممكن كلام يبقى ليه اكتر من معنى ومعاني عكس بعضها كمان. اسمعوا كده معايا القصة دي. دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من أصحابه فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فقال لها الخليفة: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. فقال الخليفة: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. وبعد كده لما مشيت التفت الخليفة للحاضرين من أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الخليفة: ما أظنكم فهمتم. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكتها عن الحركة، وإذا سكتت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قول الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما آتوا أخذناهم بغتة. صدق الله العظيم. وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها لقد حكمت فقصدت فأخذته من قول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. فطبعا اتعجب الناس اللي كانوا مع الخليفة من المعنى اللي وصل ليه. طبعا الخليفة لما عرف انها من الناس اللي هو حاربهم وانتصر عليهم، عرف بذكائه المعنى اللي هي تقصده بالظبط. بس اما بقى، ايه رأيكم في جمال لغتنا العربية؟ ده كمان بيتجلى جمال اللغة العربية وأصالتها في ثباتها قدام التحديات الكتيرة اللي بتواجهها. يعني مثلا انها حلت محل كل اللغات اللي كانت قبلها، وصمدت قدام اللغات اللي جت بعدها، وخصوصا أيام الاحتلال. فمثلا بعد هجمات المغول والصليبيين على معاقل الثقافة العربية والإسلامية وحرقهم لخزائن الكتب، دخلت اللغة العربية في صراع شديد مع لغات المستعمر. ولحد وقتنا الحاضر اللغة العربية في صراع، لدرجة أنها أحيانا بتواجه العداء من أهلها ورغبتهم المستمرة في أنهم يدخلوا ألفاظ كتيرة من لغات تانية وسط الكلام، وإنهم يهمشوا اللغة العربية قدام باقي اللغات على أساس أنه ده نوع من الثقافة والتحضر. وإحنا كعرب لازم يكون لنا دور في المحافظة على لغتنا العربية والهوية العربية. إزاي ونعمل إيه بالظبط؟ خليكم معانا وهنعرف بعد الفاصل.
خذني على بلادي.
لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع حبة ونس على 90 FM. دلوقتي حابين نشوف مجموعة من الكومنتس اللي جات على سؤال الحلقة. أغلبية الناس الحقيقة بتحب بتقول إن اللغة العربية بتحتل المكانة الأولى عندها طبعا لأنها لغة القرآن. علا صلاح بتقول لغة القرآن طبعا بس خلص الكلام. ميدو رحيم بيقول طبعا رقم واحد. ياسمين سامي بتقول بستغرب من الناس اللي بتفضل أي لغة تانية عن اللغة العربية اللي هي الأصل. سماح نصر بتقول طبعا الأولى وهي أمي. عبير ندى بتقول طبعا هي رقم واحد بس للأسف في ناس بتدخل إنجليزي وفرانكو أراب والحاجات دي دخيلة علينا. تامر بيقول اللغة العربية طبعا لكن الناس بيعتبروها رجعية فبيدخلوا عليها الإنجليزي عشان يعني كنوع من الثقافة وده غلط. دعاء رشيد بتقول رقم واحد لأن مرادفات اللغة فيها تجنن وكتيرة والشعر العربي ملوش مثيل. محمد عبد الحليم بيقول إنها لغة القرآن. هنا خيري بتقول الأولى والدي الله يرحمه حببني فيها. شيرين زكي بتقول اللغة الأولى وبعتز بها جدا وهي من أرقى اللغات. شروق إبراهيم بتقول بالرغم من أن تعليمي بريطاني مش مصري ولا عربي لكني بحرص على أن أنا أستخدم اللغة العربية في كل الأمور بتاعتي. وللأسف زملائي بيبصولي بصة غريبة يعني لكن بحس أن هم اللي فيهم الموضوع ده غريب لأنه ببساطة مهما ما حدش من زمايلنا الأجانب مهما تعلم اللغات بيتكلم إلا بلغة الأم. وبشوف ان احنا اولى الناس بالاعتزاز بيها. والناس العرب اللي بيعلموا ولادهم الصغيرين كلمات اجنبيه ومفهمينهم انه عيب يتكلموا بالعربي انه دي حاجه غلط لانه ببساطه انه الاجانب والشعوب المتحضره ما بيعملوش كده واحنا مش عارفين قيمه لغتنا. في الحقيقه بحييكي يا شروق هو فعلا دوت اللي احنا عايزين نوصله انه فعلا ما حدش من الاجانب بيتكلم غير بلغته. اي يعني اغلبيه دول العالم كل دوله بتحرص حرص شديد انها تتكلم بلغتها حتى مع الناس اللي هم جايين يزوروها. تعالوا بينا بقى نعرف ايه هي مفاتيح الحفاظ على اللغه العربيه. اول حاجه لازم نبقى كعرب مدركين اهميتها وانها ام اللغات وهي لغتنا الأولى اللي تربينا عليها. ومهما نوصل في التطور والانفتاح على اللغات التانية فهي لازم تبقى الأصل بالنسبة لينا. لكن ما نقدرش ننكر طبعا إنها بدأت في التراجع في عصرنا ده. ما بقاش ليها هيبة كده ولا أهمية بين الناس وده بسبب أول حاجة إهمالنا لينا. طبعا تاني حاجة تراجع نفوذ العرب في العالم مما أدى طبعا لتهميش لغتهم. لازم كمان نعرف انه المحافظة على اللغة العربية مسؤوليتنا ومسؤولية كل واحد بيتكلم بيها. كل واحد على قد ما يقدر ينشر الوعي على ضرورة التمسك باللغة وكمان نحاول نرتقي بيها ونبقى حريصين على تعليم أولادنا قواعد وأصول اللغة العربية ونعلمهم إنها مهمة وبإنها لغة التراث والحضارة والقرآن وبإنه مش من التحضر أبدا إن احنا ندخل وسط كلامنا لغات تانية. لازم كمان نبقى عارفين انه محاولة طمس اللغة والهوية العربية دي من خطط المستعمر زي ما حصل بالفعل في بعض الدول العربية. لازم ان احنا نقاوم ده ونتغلب على كده عن طريق تطوير طرق تدريس اللغة العربية وان احنا نخليها شيقة وان المدارس تهتم بيها وتبسط القواعد بتاعتها وتشجع الطلاب على اتقانها. مفيش مانع ابدا ان احنا نخلي جوائز مخصوصة لإجادة اللغة العربية. كل ده هيشجع الطلاب ان هم يتقنوها ويحبوها وكل ما كان المدرس طريقته شيقة في تدريس اللغة كل ما كان الطلاب يحبوها. ياما كتير بنشوف ناس حبت المواد من حبهم للمدرسين بتوعها. كمان الاهتمام باللغة العربية مش معناه ابدا ان احنا نهمل في تعلم اللغات التانية. بحر العلم واسع دايما على قد ما تقدر خد منه. تعلم لغات كتير وسع ثقافتك بس ما تنساش لغتك وهويتك. ولو اننا دلوقتي في الجامعات والمدارس في حاجات كتيرة بندرسها بلغات تانية لانها طبعا مصطلحات وما ينفعش تبقى عربي بس يعني ماشي تمام بس نخلي الكلام ده على قد الدراسة وبس. ومش لازم يعني نص كلامنا يبقى فيه انجليزي لدرجة ان احنا بقينا نكتب العربي بحروف انجليزي وكأن مفيش عندنا حروف عربي. ونشوف ناس دلوقتي للأسف بيتخرجوا من الجامعة في مصر ويقولوا سوري أصل ما بعرفش أتكلم عربي أو أكتب عربي كويس لأن الفكرة اللي محفورة في دماغنا إنه لو اتكلمنا بأي لغة غير العربي ده دليل الرقي. على فكرة زي ما قلنا الكلام ده مش موجود في أي حتة تانية. أغلبية دول العالم بيحرصوا كل دولة إنها تتكلم بلغتها. يعني مثلا لو رحنا في دولة أوروبية زي ألمانيا أو فرنسا هنلاقي كل شعب حريص جدا إنه يتكلم بلغته. حتى في المحلات اللي الناس بتشتري منها نادر جدا لما تلاقي حد بيكلمك حتى إنجليزي. كل بلد بيبقى حريص على لغته. لو احنا عايشين برا مصر في دولة أجنبية دايما خلينا نبقى حريصين في البيت ان احنا نكلم ولادنا بالعربي ونعلمهم عربي كويس، ونحاول كمان نخليهم يقروا حاجات بالعربي بقى، قصص، روايات، مجلات، ونتبع معاهم سياسة التعويد ان احنا نعود الودن على سماع اللغة العربية ونعود اللسان على الكلام باللغة العربية، ونخليهم كمان يعني مفيش مانع نخليهم يتابعوا القنوات الفضائية العربية، أغاني، مسلسلات، أفلام، علشان يتعودوا عليها. وكمان لو مسلمين مفيش أحسن من قراءة القرآن باللغة العربية. هو صحيح مترجم للغات كتير بس طبعا مفيش أحسن من قراءته باللغة اللي نزل بيها. وسائل الإعلام كمان طبعا لها دور، لازم تحاول ترتقي باللغة وتقلل من الألفاظ الغريبة والسيئة اللي بتشوه لغتنا، وخصوصا إن لغتنا غنية بالألفاظ مش محتاجة أي ألفاظ دخيلة. كمان لازم يبقى فيه أبحاث ومؤتمرات ناطقة بالعربية علشان نشجع على إجادتها. لازم كمان نعرف كويس إنه كل ما استعدنا قوتنا في المجال الاقتصادي والعلمي والأدبي كل ما رجعت اللغة العربية أهميتها زي زمان، زي أيام ما كانت الأوروبيين بيتعلموا العربي علشان ييجوا يدرسوا عندنا في الجامعات ويتعلموا العلوم المختلفة اللي ساهمت بدرجة كبيرة في نهضة أوروبا. علينا دايما إننا كعرب نكون واثقين من نفسنا ومن جمال لغتنا وفخورين بيها، لأن اللغة جزء مهم من هويتنا، والإنسان بلا هوية هو إنسان بلا وجود وبلا قيمة. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. شكرا لكل بعتولي رسائل وشكرا لمتابعتكم. إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، ودمتم سالمين، وهسيبكم مع حلمنا كلنا، الحلم العربي.
هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا، جايز ظلام الليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما، جايز ظلام الليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما، حلمنا طول عمرنا
تكون ارضى طموحك اجتهد افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. عرف زمانك من تكون ارضى طموحك اجتهد. افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع.
اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء. مشوار الألف ميل خطوة